أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا عنونا المحطة الرابعة تحت عنوان بيان دائرة حجية الاستصحاب أو بعبارة أخرى البحث عن عموم جريان الاستصحاب. وهذا ترتيب طبيعي بعد البحث في أركان نظرية الاستصحاب في المحطة الثالثة والتفصيل. جمعت كل ما يطرق بهذا الموضوع من شتات المسائل الأصولية في الاستصحاب، بعضهم ذكروه كخاتمة شو جاي عن الاستصحاب. طبيعي جدا أن يقع البحث بعد ذلك في المحطة الرابعة عن عموم أو خصوص جريان الاستصحاب، وهو بعبارة أخرى بحث تطبيقي عن الموارد التي تتوفر فيها أركان الاستصحاب، فيكون هنالك اقتضاء لجريانه، كما أنه بحث عن أن الاستصحاب هل يجري ويكون منتجا؟ إذ قد يجري الاستصحاب لكنه لا يكون منتجا كما لو عرضه استصحاب آخر، كما في البحث التفصيل السابق. هذه كلها تطبيقات في الحقيقة لحقيقة الاستصحاب وتوافر أركانه بما فيها الركن الرابع، يعني الأثر القابل للتنجيز والتعديل. وبهذه الرؤية من الوضوح بمكان، أنه سوف تدخل في هذا العنوان أبحاث متعددة. نحن بحثنا إلى هنا في أن الأركان متوافرة في موارد الشك في المقتضي أم لا، وكان الموقف الأول. بحثنا في الموقف الثاني أن أركان الاستصحاب متوافرة فيما لو ثبتت الحالة السابقة بالإدراك العقلي وضميمة قاعدة الملازمة أم لا، وواضح أن هذين الموقفين يبحث فيهما عن اقتضاء الجريان. في الموقف الثالث الذي أطلنا فيه الحديث وأهملنا مع أننا بعض ما ذكره بعض من المحققين المعاصرين، كان الحديث عن أن جريان الاستصحاب في نفسه بعد الفراغ عنه في استصحاب المجعول، هل يجري الاستصحاب في بقاء الجعل أو عدم الجعل في حد نفسه؟ وإذا جرى هل يعارض استصحاب بقاء المجعول أو لا يعارض؟ وانتهينا إلى أن استصحاب الجعل وعدم الجعل يجري في حد نفسه لتوافر الأركان فيه، لكن لا يجتمع جريانه مع حد نفسه كبرويا، مش في البحر، لا يجتمع مع جريان استصحاب بقاء المجعول للتهافت بين النظرين كما تقدم. هنا يذكر عادة في كلمات الأصولية، طبعا ما حدا ذكر بهذه الطريقة يا إخوان، اللهم بتشوفها في الحلقات أو حاول سيد الهاشمي رحمه الله تنظيم الاستصحاب إلى حد ما على نسق الحلقات، لحتى الشهيد الصادق ما طرحه بهذه الطريقة كما هو موجود في التقريرات التي نقلت سير البحث كما هو ذكره في الدرس، بل تجد هذه الأبحاث متناثرة مرات بذيل دليل من أدلة الاستصحاب بيبحث التفصيل أو تفصيلين من هالقبيل. طبيعي جدا لما اخترنا أن نرتب الاستصحاب ترتيب منطقي، من الطبيعي جدا أنه بعد أن اتضحت حقيقة الاستصحاب وبينت أدلة الاستصحاب التي تثبت قاعدته وتقعيد هذه القاعدة شرعا ونقلا، وبينا أركان جريانه بشكل مفصل في نهاية العام المنصرم، من الطبيعي جدا أن يكون البحث عن هذه الحالات في مكان واحد، فطبيعي ساعتها رح تلاقوا تنبيه صار من هذه التطبيقات، وهذا أمر طبيعي. في العادة رأيت جملة من المحققين تبعا للشيخ وصاحب الكفاية يبحثون هنا عن تفصيل آخر أنا لن أبحث عنه لأنه لا داعي للبحث عنه، وهو التفصيل بين في جريان الاستصحاب بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. لماذا لا أبحث عنه؟ لا أبحث عنه لأن عمدة البحث حول حقيقة الحكم التكليفي والحكم الواضح، وهذا ما أفضنا البحث فيه مفصلا في بحث المبادئ الأحكامية، إذ بينا هنالك حقيقة الحكم وتقسيمات الأحكام وأقسام كل حكم من التكليفي والوضعي والأولي والثانوي والواقعي والظاهري، كلها بحثناها بشكل مفصل، بقينا سنتين لعله دراسيتين نبحث في ما سميناه بالمبادئ الأحكامية أو ما يستحق أن يطلق على هذا الاسم، مش مصطلح خاص. ذلك هذا أول، لهذا لا أبحث. الأمر الثاني الذي يردعني عن البحث أنكم إذا راجعتم كتب بعض الأصوليين تجدون أنهم دخلوا في بحث تطبيقي فقهي في أن الطهارة والنجاسة مثلا هل هما حكمان مجعولان أم لا، والبحوث الصغروية على عمدة الفقه لأن هذا خاضع للاستظهار من الأدلة كما لا يخفى، لا معنى لأن زج به في علم الأصول. لما بنبحث فقه الطهارة هناك يبحث أن الطهارة هل هي أمر واقعي أخبر عنه الشارع وكشف عنه أم هي أمر جعلي إنشائي شرعي، وهناك بحث نعم يوجد بحث مفيد لكنه بحث تطبيقي فقهي بلحاظ المنظر الاستصحابي من منظور استصحابي. لا يبقى لدينا بحث يا إخوان معتد به، لماذا؟ لأن البحوث سوف تصبح مبنائية، من يقول بأن الحكم الوضعي مطلقا مجعول من الطبيعي جدا أنه كل ما أريد توافرت فيه أركان الاستصحاب يجي الاستصحاب لأنه مجعول شرع. من يقول بأن الحكم الوضعي غير مجعول فإذا كان موضوعا لحكم شرعي وله حدوث متيقن وبقاء مشكوك، حتى الأمور التكوينية إذا ترتبت عليها الآثار الشرعية لأن الشارع أخذها في موضوع حكم من أحكامه أو دليل من أدلته، من الطبيعي أن يجب الاستصحاب أيضا، وإلا فإذا كان ما سمي بالواضح أمرا لا يتصور له حدوث وبقاء، لا يتصور له استقلالية مثل العناوين الوضعية الانتزاعية التي لا يحتمل القول بمجعوليتها مثل الرخصة والعزيمة والشرطية والما أدري ماذا وإلى آخره، من الوضوح بمكان أنه في كل مورد هل تتوافر أركان الاستصحاب أو لا تتوافر، ما إلا بحث استصحابي هنا، البحث يعتمد حينئذ على المبنى من جهة وعلى دليل الحكم الذي أخذ هذا الشيء شرطا، إذا توافرت فيه الأركان يجب فالجنبة الصغروية هي الحاكمة في المسألة، ولا توجد جنبة كبروية استصحابية، بحيث نقول دليل الاستصحاب منصرف عن هذا مثلا، أو ليس مطلقا بحيث يشمل هذا، أو يمتنع ثبوتا شموله لهذا، ما عندنا كذا الحق في هذا التفصيل. ولعل هذا هو السبب والله العالم الذي جعل الشهيد الصادق يهمل هذا التفصيل في أبحاثه بالكامل. من هنا التجأ بعض الأساتذة المحققين إلى استدراك على الشهيد الصادق وبحث مطول كالسيد الحائري حفظه الله في الحواشي، في حواشي الكتاب، واستطالت حواشي حول الأحكام الوضعية وحقائقها والطهارة والعزيمة والرخصة والصحة والفساد، يعني بحث في الجنبة الكبرى والجنبة الصغروية، آخر شيء لعله صفحة بحث عن الصفحة لأنه استنتاجات. من هنا لأننا بحثنا ما ينبغي بحثه، ولأنه لا توجد نكتة استصحابية مهمة معتد بها يعني، والنكتة الشاذة أن يطلق بالعذاب، نعرض عن هذا البحث. لكن في المقابل رأيت أن بعض التنبيهات التي تذكر بعنوان تنبيهات، ولا أدري لماذا تذكر بعنوان تنبيهات، داخلة في هذا العنوان في الحقيقة، يعني هي تطبيقات لعنوان هذه المحطة، عموم أو خصوص جريان الاستصحاب. من هنا لم أجد خصوصية لهذه التفصيلات الثلاثة لكي أختم هذه المحطة، من هنا أنتقي ما يكون داخلا موضوعا تحت هذا العنوان وأدخله في هذا البحث. ورأيت أن أنسب بحث يدخل ونعقد له الموقف الرابع هو الحديث عن حجية الاستصحاب في لوازم المستصحب. بأن يقال لا إشكال ولا ريب في أن هذا البحث أساسا هو بحث داخل في محل الكلام. لماذا؟ لأن البحث عنه كما سيتضح بعد قليل هو بحث عن أن أدلة الاستصحاب والتي استخرجنا منها أركانه هل تشمل إثباتا إثبات حجيته، هذا مش تبديل بالتعبير، هل تشمل إثباتا إثباتا حجية الاستصحاب لإثبات الآثار التشريعية التي تترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية أم لا؟ بناء على القول بالتعميم هذا يعني أن إطلاق الأدلة أو بعضها على الأقل شامل لمحل الكلام، بناء على عدم التعميم فهذا يعني أنه لا يوجد لدينا دليل من أدلة الاستصحاب أو إطلاق من إطلاقاته يشمل محل البحث. أقول لا إشكال ولا ريب في أن علينا أن نبين محل البحث بدقة أكبر، الكلام ليس في إثبات دليل الاستصحاب لحجية الاستصحاب في لوازم المستصحاب غير الشرعية كما قد يطلق في بعض الكلمات المتزرع، إذ لا معنى لهذا التعبير. شو يعني لا معنى لحجية الاستصحاب في اللوازم التي لا ربط لها في الشارع أصلا؟ يعني لا معنى للبحث عن أن لوازم المستصحب غير الشرعية تثبت بالاستصحاب، أن يكون دليل الاستصحاب شاملا لها، لأن شموله لها بهذا الشكل لغو. ليش؟ لأن التعبد بها لغوي لعدم ارتباطها بآثار الشارع التشريعي. يعني إذا اقتصرنا مثلا على إثبات نبات اللحية اللي هو لازم عادي لبقاء الحياة إلى سن الـ20، وأجرينا استصحاب بقاء حياة مشكوك الحياة بقاء إلى هذا الزمان الذي يكون عمره فيه 20، فاللازم العادي هو نبات اللحية. إذا نبات اللحية ما بيترتب عليه أمر تشريعي أبدا، لا كبرويا على مستوى الشبهة الحكمية ولا صغرويا على مستوى الأحكام الطارئة مثل النذر مثلا. جيد، فمن الخطأ أن نصوغ طرح البحث بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، بل الصحيح أن يقال إنه بعد أن انتفى الإشكال في حجية الاستصحاب في لوازمه، لوازم الاستصحاب مش المستصحاب، انتبهوا للتعبير يا إخوان، في لوازمه العقلية والشرعية، لأن الاستصحاب أمارة من الأمارات. انتبهوا، الاستصحاب مش موارد جغيان الاستصحاب، يعني هو مؤدى رواية نفس حجية الاستصحاب ثبتت بالأمارات، فهي أمارة مش متضمن الاستصحاب وموارد جغيان الاستصحاب. فمن الطبيعي أن يكون الاستصحاب الذي تعبدنا به الشارع يثبت لوازمه العقلية مثل التنجيز والتعذير مثلا، وإذا افترضنا بيترتب أثر شرعي على نفس ثبوت التعبد الاستصحابي بمعزل عن موارد جرياني في الخارج، من الطبيعي جدا أن يثبت أيضا بلا إشكال ولا غير، وهذا ليس محل بحث أصلا. أيضا لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب ينهض بإثبات ما يترتب على المستصحاب بلا واسطة أصلا، كما لو استصحبنا بقاء وجوب صلاة الجمعة مثلا وجرى، استصحبنا بقاء هذا المائع، استصحبنا بقاء خمريته، كان خمر وشكينا انه تحول شويه بهت لونه. هذا ايضا قدر المتيقن من ادله الاستصحاب، ما في كلام. ايضا تبولة تبديل التعبير، لم يحدث كلام بين المحققين مهم في إثبات دليل الاستصحاب لآثار ولوازم المستصحاب الشرعية. يعني اللازم الشرعي للمستصحاب أيضا هذا ما فيه كلام عند المحققين، ولذلك قالوا الاستصحاب يجري في موضوع الحكم بما هو موضوع للحكم، يجري ولازم حينئذ ترتب الحكم عليه. كل شيء يرتبه الشارع من آثار على مستوى اللوازم لم يقع كلام مهم فيها، مع أنه للإنصاف يا إخوان هذا يجب أن يدخل منهجيا في مورد البحث، لأنه من حق قائل أن يقول بأن أدلة الاستصحاب هل تشمل غير التعبد بإبقاء ما كان، فتشمل التعبد بلحاظ لوازم ما كان ولو كانت اللوازم لوازم شرعية قابلة للبحث. يعني في إمكانية ثبوتا نتصور نحن إنه الشارع يتعبدنا ببقاء ما كان بلحاظ أثاره هو، بس ما بيتعبدنا بلحاظ ما كان بلحاظ اللوازم التي لا تكون لوازم لذاته بل هي لوازم بجعل الجائز. فيمكن أن تكون لوازم لليقين الوجداني ولا تكون لوازم للبقاء التعبدي، قابل للتفكيك، فهذا خاضع لمقدار دلالة الدليل. جيد، لكن في الجملة محققون متسالمون على أن الاستصحاب كما يثبت مدلوله المطابق يثبت مداليله الالتزامية، أي اللوازم، بس التعبير بالمدلول مش واضح، يثبت اللوازم حيث تكون اللوازم لوازم شرعية بدون توصيف أمر غير شرعي. ويقولون هذا الكلام حتى لو تعددت وتكثرت اللوازم، ما دامت السلسلة كلها شرعية لا مانع من ذلك يقولون. لكن إنصافا هذا لازم يدخل في محل البحث في مكان ما، ونؤشر إليه إن شاء الله. الكلام كل الكلام وقع بين المحققين، وأنت جزبتة المخر بالنسبة للتعبير اللي خطأناه في بداية الكلام في إثبات دليل الاستصحاب للآثار الشرعية المترتبة على لازم من لوازم المستصحب الذي هو لازم غير شرعي، لازم عادي أو لازم عقلي. أي تعبير شو كيف صار؟ هل أدلة الاستصحاب تتعبدنا بالآثار الشرعية للازم غير الشرعي للمستصحب أم لا؟ هذا الصورة الصحيحة للبحث، قابل بأن يقال هل الاستصحاب حجة في إثبات الآثار الشرعية المترتبة على لازم غير شرعي للمستصحب أم لا؟ وبالمناسبة إذا الاستصحاب في المستصحب ما إله إلا هذا الأثر، فيصبح البحث حينئذ عن أصل جريان الاستصحاب في هذا المستصحب. لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الأثر الوحيد، قد يكون هنالك أثر للمستصحب وأثر للازم غير شرعي للمستصحب وهو أثر شرعي، يعني يترتب بواسطة غير شرعية مثل الوفاء بالنذر. صار واجبا شرعيا في طوع عقد النذر مترتبا على نبات اللحية، وأنا استصحبت الحياة. افترضوا استصحاب الحياة له أثران: واحد، وجوب الإنفاق إذا الأب أجر الاستصحاب على ولده، والثاني وجوب التصدق بخاتمه باعتبار أن الاستصحاب أثبت له بقاء حياته، فثبت نبات لحيته. سموه إلا اللحية الكاملة، يعني شعر خشن ولو شعر واحد، ها؟ فلازم ذلك حينئذ ضرورة وجوب الوفاء بالنذر فعلي. هون الكلام ما عاد عن أصل جريان الاستصحاب يا أخوان، الكلام في قدرة الاستصحاب على إثبات الآثار الشرعية المترتبة على لازم المستصحاب الموصف. هذا اللازم بأنه غير شرعي، يعني الواسطة غير شرعية. فمش دائما إذا قلنا بعرف حجة الأصل المثري على الاستصحاب من الأساس ما بيجري، لا، الاستصحاب إذا إله آثار من حد ما تقول المطابقة أو لوازمه بالشرعية بدون واسطة غير شرعية بيجري، ما في مشكلة. البحث بالدقة مو عن أصل الجريان، البحث بالدقة عن نهوض دليل على هذا الأمر. هذا بالدقة يا إخوان. وأنا ليش دقق؟ لأنه تراجعوا أنتوا الكلمات، سرعوا، لا أقول لا ينتبهون، طبعا ينتبهون إن شاء الله، خصوصا المدققين من العلماء والمحققين، لكن تسرعوا في إطلاق عجلة البحث قبل تحرير محله بشكل دقيق. وقد اتضح بهذا، وينبغي أن يكون من الواضحات، أن البحث هنا إثباتي وليس ثبوتي. يعني البحث ليس عن محذور يقضي بامتناع بالذات أو امتناع بالعرض لإثبات الآثار الشرعية المترتبة بتوسط لوازم غير شرعية على المستصحب، إذ لا يوجد بمراجعتنا للعقل أي محظور ثبوتي على الإطلاق. قلت بالذات يعني لازم التناقض، وما يترتب على التناقض من بقية أنحاء التقابل، ولا يلزم أيضا محظور وقوعي، يعني تناقض في حكمة الشرع، ها؟ امتناع بالطول، يعني ما في هذا شيء قطعا ابدا. البحث بحث اثباتي. شو يعني بحث اثباتي يا اخوان؟ يعني هل دليل الاستصحاب فيه اطلاق بنحو من الانحاء العرفيه الذي يشكل صخره لكبرى حجيه الظهور، يشمل حجيه الاستصحاب لاثبات اللوازم الشرعية أو الآثار الشرعية المترتبة على لوازم أو بتوسط آثار أثر الآثر غير شرعية أم لا؟ تبهتوا؟ مش كما يقال في بعض الكلمات، وقد تجدونها في بعض الكتب الأصولية حتى الوازنة منها، إنه هل الاستصحاب حجة في إثبات لوازمه غير الشرعية أم لا؟ أين معنى هذا التعبير؟ لوازم غير الشرعية ما فيها تجهيز التعبير، شو له معنى في البحث عن الحجية وعدم الحجية بلحاظها؟ لا، هل الاستصحاب حجة؟ يعني هل ينهض دليله بنحو من أنحاء دلالته العرفية التي تشكل صغرى لكبرى حجية الظهور لإثبات الآثار الشرعية، يعني قبل التجهيز والتعبير، بتوسط للمستصحب بتوسط لازم غير شرعي؟ هذا البحث، هذا حقيقة البحث يا أخوان. وقلت لكم قبل قليل وبدي أكررها من جديد حتى ترسخ عندي وعندكم، هذا مش بحث عن أصل جريان الاستصحاب، نعم قد يكون. إذا الاستصحاب ما يقول له هذا الأثر الشرعي بتواسطة غير شرعي بصير أصل استصحاب لا يجي. بس مش دائما هكذا. كثيرا ما يكون للمستصحب أثر وللازمه الشرعي بواسطة غير شرعية أيضا أثر آخر. فبيجي الاستصحاب لإثبات الأول دون الثاني. مش إما يجي أو لا يجي. واضح جدا بهذا التنقيح لمحل البحث أنه داخل بهذه المحطة. هل الاستصحاب فيه عموم جرياني مش العموم الاصطلاحي مقابل الإطلاق بحيث يشمل مثل هذا المورد أو ليس فيه؟ وواضح جدا أن هذا الأمر لا يمكننا استخراج حكمه إلا محلل الاستصحاب. وتعلمون بدي أقف على رأس بحث. وتعلمون أن المحققين اختلفوا في الاستفادة المؤدى من أدلة الاستصحاب. الذي يظهر من بعضهم ربط البحث بمبناه. مثلا جعل الحكم المماثل أو الملازمة بين الحلوف والبقاء أو التعبد البقائي أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أو تنزيل الشك منزلة اليقين. تذكر والعبائر في ما هو مفاد أدلة الاستصحاب. يظهر من البعض أنه بناء على جعل الحكم المماثل لا يجري. بعضهم بيقول لك بناء على تنزيل الشك منزلة اليقين لا يجري. كأنه على بعض المباني يجري. بدنا نشوف هل هو هذا البحث يختلف باختلاف ما نبني عليه من مفاد دليل الاستصحاب. يعني الاستصحاب الحقيقة من دليل الاستصحاب. يعني لما بيجي الشيخ الأخون بيقول جعل الحكم المماثل يعني هذا يستنظره من أدلة الاستصحاب. لما بيجي الشيخ الأنصاري تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ متعلقه هذا في الحقيقة استظهاره من دليل الاستصحاب مش مفاد من جيبه جاء به. أم أن هذا البحث لا يفرق الأمر فيه بأي مبنى قلنا؟ هناك كلمات تهم الأول أنه مربوط باختلاف المباني، وهناك في المقابل تصريح من بعض المحققين بأنه لا يختلف باختلاف المباني. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.